السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، أنزل السنة والقرآن وتحدى بهما الإنس والجان، وعلم الرسول روائع البيان، وجعل محبته شرطا للإيمان، وجعل طاعته فوزا بالرضوان. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا يوم الدين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. اللهم صل على نبينا محمد، كان مولده ربيعا ولربه مطيعا وللقرآن سميعا وللفصاحة ضليعا وبين الناس بليغا. اللهم صل على نبينا محمد، هو الشفيع يوم تزول الأقدام، إذا نامت عينه فقلبه لا ينام، أضاء الدنيا بنور الإسلام، وهو الشفيع يوم الزحام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في الحلقة السابقة انتهينا من تفسير سورة البينة، وأحب أن أذكر نفسي وإياكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ألا أخبركم بخير البرية؟ هذا الحديث متعلق بقوله تعالى خير البرية وقوله تعالى شر البرية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل آخذ بعنان فرسه، كلما كانت هيعة استوى عليه، ألا أخبركم بخير البرية؟ مرة ثانية. قال الصحابة: قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل في سلة من غنمه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ثم بعد ذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يسأل بالله ولا يعطي به. ما معنى هذا الكلام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث للصحابة: ألا أخبركم بخير الخليقة، بخير الناس؟ فالصحابة قالوا له: بلى يا رسول الله، أخبرنا يا رسول الله. فقال: أول واحد يكون خير البرية أن الرجل عنده فرس، رجل عنده فرس، كلما سمع أن هناك جهاد في سبيل الله ذهب بفرسه ليجاهد في سبيل الله، هذا هو خير الخليقة، خير البرية، خير الناس. ثم بعد ذلك يكرر النبي صلى الله عليه وسلم السؤال: ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل في سلة من غنمه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ما معنى هذا الكلام؟ رجل في سلة من غنمه، أي عنده غنم كثير لا تلهيه الحياة الدنيا ولا تغروه الحياة الدنيا، حينما يسمع الأذان يؤذن يذهب للصلاة ويؤدي الزكاة، زكاة هذه الأغنام، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لا تغروه الحياة الدنيا، هذا هو خير البرية. ثم بعد ذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم العكس: ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يسأل بالله ولا يعطي به. ما معنى الذي يسأل بالله ولا يعطي به؟ هنعرف هذا المعنى، ولكن نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ محمود؟
الحمد لله بخير،
بارك الله فيك يا ابني،
جزاكم الله خير.
أخبار حضرتك إيه؟
الحمد لله.
يعني اسمح لي أقول لك، يعني خليفة العلماء الكبار وابن القناة وابن العلماء الكبار، ربنا يبارك فيك وفي والديك يا رب.
آمين يا رب العالمين.
عامل إيه؟
الحمد لله.
إيه ربنا يبارك فيك يا رب. أنا عايزك تدعي لي يا شيخ محمود، ربنا يبارك لك يا رب، إن أنا أكمل حفظ القرآن إن شاء الله.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك ويرفع قدرك ويرزقك
ربنا يعزك ويبارك فيك وفي والديك يا رب، ومنور القناة، ويوم الجمعة بقى عندنا يوم عيد عشان بنشوفك، وربنا يبارك لك يا رب ويوفقك في الدراسة وفي العلم يا رب.
جزاكم الله خير.
معاك أحمد هيقرأ إن شاء الله.
اتفضل.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أحمد؟ عامل ايه؟
الحمد لله.
تقرأ لنا سورة ايه يا أحمد؟ أحبكم الله إذا أحببتني فيه.
ممكن أقرأ إن شاء الله.
تقرأ سورة ايه؟
سورة المعارج.
اتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
جزاك الله خير.
ممكن حبيبة تقرأ؟
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبة؟
الحمد لله.
عاملة ايه؟ هتقرأي لنا يا حبيبة سورة ايه؟
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
ممكن أقرأ سورة النازعات؟
اتفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا.
جزاك الله خيرا يا حبيبة، بارك الله فيك وجزاك أنت وأحمد خيرا. ونستقبل هذا الاتصال أيضا حبيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا حبيبة عاملة ايه؟
الحمد لله.
كويسة؟
الحمد لله.
حبيبة بالمناسبة هي صديقة من أصدقاء قناة الرحمة أو بتسل منتظمة يعني في برنامج ترجمان القرآن. هتقرأ لنا يا حبيبة سورة اليوم.
ممكن أقرأ سورة التبرك؟
اتفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا.
ليبلوكم أيكم.
ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا.
سماوات طباقا.
الرحمن من تفويض.
من تفاوت.
من تفاوت.
جزاك الله خيرا يا حبيبة، بارك الله فيك.
وفيك إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. نكمل بإذن الله. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسأل بالله ولا يعطي به؟ قلنا أن ذلك هو شر البرية، أي شر الخليقة، شر الناس. الذي يسأل بالله ولا يعطي به، فمثلا لو قلت لأحد زملائك، أحد أصدقائك، بالله عليك تفعل لي كذا، إن لم يفعل لك ما تريد فهو شر البرية. ولكن صاحبك هذا لو علم إن هو لو نفذ لك ما تريد إلا هذا الشيء فيه ضرر عليك فما فعلوش ولا يعني أقام بفعله، يبقى ذلك مش شر البرية، لأن عنده عذر. ممكن يكون عنده عذر، أو ممكن زميلك أو صديقك فاكر إن حينما يفعل لك هذا الشيء ممكن يكون فيه ضرر عليك، فلذلك يسقط من ذلك. فالذي يسأل بالله ويعطي به، مثلا قلت له بالله عليك تحضر لي كذا، لو هو في استطاعته يحضر لك، ولو ما حضرش لك يبقى ذلك شر البرية. أما لو في معذرة، مثلا هو مريض لا يقدر على أن يذهب ليأتي لك ما تريد، يبقى ذلك هناك معذرة فلا يحتسب ولا يحسب أنه شر البرية، وإنما لأنه عنده عذر. يبقى خير البرية رجل في سلة من غنم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، رجل آخذ بعنان فرس كلما كانت هي استوى عليه. شر البرية الذي يسأل بالله ولا يعطي به. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث أشياء دول، يعني الرجل اللي هو أخذ بعنان فارسي ورجل في سورة الغم، الاثنين دول فقط خير البرية؟ لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا بالأمثلة على سبيل المثال. أما مثلا المصلي المخلص خير البرية، التاجر الأمين خير البرية، الحاكم العادل خير البرية. ليس خير البرية الرجل آخذ بعنان فرسه أو الرجل الذي هو يوجد في سلة من غنمه يقوم الصلاة ويؤتي الزكاة، ذلك على سبيل المثال. وأيضا نفس حكاية شر البرية الذي يسأل بالله ويعطي به على سبيل المثال. ونستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام
وعليكم
عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا ياسمينة.
مرحبا.
عاملة ايه؟
ممكن أقرأ؟
اتفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. ندخل بقى كده، انتهينا من تفسير سورة البينة، ندخل على سورة القدر. سورة القدر سورة مكية، آياتها 5 آيات. قبل أن ندخل في تفسير سورة القدر، يعني أحب أن أذكر حضراتكم بأن سنتكلم قبل التفسير عن سبب تسميتها بهذا الاسم، ألا وهي اسم سورة القدر. لماذا سميت بهذا الاسم؟ متى هي؟ ماذا نقول لو علمت إلينا ليلة القدر؟ وبإذن الله تعالى إحنا ندخل في التفسير، وسنأتي عند قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي المقصود هنا الضمير عائد على القرآن الكريم، سنتكلم أيضا عن القرآن الكريم. بداية، سبب تسمية هذه السورة سورة القدر بهذا الاسم. أول شيء، سميت باسم القدر لأن كلمة القدر معناها العظمة. أنت لما تقول هذا الشيء له قدر، له قيمة، أي له عظمة، فسميت بليلة القدر أو سميت هذه السورة باسم القدر لأنها ليلة عظمة، ليلة شرف. طب السبب الثاني، لأنها ليلة ذات قدر، نزل فيها قرآن ذو قدر، ونزل به ملك ذو قدر على رجل ذي قدر من عند مليك ذي قدر. نعم، إنها ليلة ذات قدر، نزل فيها قرآن ذو قدر، ونزل به ملك ذو قدر على رجل ذي قدر، ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، من عند مليك ذي قدر، وهو المولى سبحانه وتعالى. هذا هو السبب الثاني. ثم اختلف العلماء في كلمة القدر، أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق. طبعا الرأي الراجح أنها ليلة عظمة فيها فضائل كثيرة، يكفيها شرفا أن القرآن نزل في هذه الليلة. هذا هو سبب تسمية هذه السورة سورة القدر. الشيء الثاني أو العنصر الثاني الذي سنتكلم عنه بإذن الله تعالى، فضل ليلة القدر. هي ليلة كريمة تفتح فيها أبواب السماء للدعاء، إنزال السراء، كشف الضراء، في فضل ليلة القدر وفي عظم أجرها. يروي أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك. أتحب أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قم ليلة القدر. العنصر الثالث أو الشيء الثالث هو أهم عنصر، متى ليلة القدر؟ يا ترى هي في العشر الأواخر لا نعلم أين، أم هي في ليلة 23 27 21؟ الرأي الأول كل أن هي ليلة 21 من رمضان، بدليل حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من شهر رمضان. العشر الأول من شهر رمضان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأوائل، ثم بعد ذلك أتاه جبريل وقال له: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك أي ليلة القدر. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، ثم بعد ذلك أتى له سيدنا جبريل وقال له: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك أي ليلة القدر. ثم بعد ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا يخطب في الناس صبيحة يوم 20، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من كان اعتكف معي فليرجع، فإني رأيت ليلة القدر وإني أنسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء. ما معنى هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت ليلة القدر وإني نسى النبي صلى الله عليه وسلم معادها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم علامة، قال لهم: كأني أسجد في طين وماء. أبو سعيد الخدري الذي يروي الحديث يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خطب في الناس صلى بنا، ثم بعد ذلك أمطرت السماء المطر. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سكت، طبعا كان سقف المسجد بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جريدا من نخل، لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما انتهى من الصلاة، رأى أبو سعيد الخدري أثر الطين والماء على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سعيد الخدري: ذلك تصديق رؤيا، أي ذلك تصديق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كده الرأي الأول أن هي ليلة 21. طيب الرأي الثاني أن هي ليلة 27 من رمضان، وبالمناسبة الإمام الشافعي قال على الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري أن هي ليلة 21، قال الإمام الشافعي هي أصح الروايات، ولكن أيضا نأخذ بالرأي الثاني، نرى الرأي الثاني، هي ليلة 27 من رمضان، بدليل أن أحد الصحابة قال: ووالله والله لا هي التي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بصيامها وقيامها هي ليلة 27 من رمضان. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في عشر أواخر في وتر 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو في آخر ليلة من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا هي في الوتر، لا في 21 ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 25 أو ليلة 27 أو ليلة 29. المهم هذه هي الآراء التي وردت في متى هي ليلة القدر. المهم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ونستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخت منى.
أهلا بك يا شيخ محمود.
الحمد
بارك الله فيك يا رب.
جزاكم الله خير.
وأكثر الله من أمثالك يا رب. وزادك اللهم علما وفهما يا رب العالمين. وأجر اللهم الحق على لسانك. يعني نمتصر عشان بس أدعلك الدعوات دي يا رب. ربنا يكرمك يا رب.
جزاكم الله خير. ثبتكم الله ورفع قدركم في الدنيا والآخرة.
آمين. جاي لي شيخ محمود.
أسأل الله سبحانه يصلح حالنا وحالك.
آمين يا رب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى هذه الآراء التي وردت في متى ليلة القدر. وقلنا أن المهم هي في العشر الأواخر. بعد ذلك ماذا نقول لو علمت إلينا ليلة القدر؟ مثلا لو دخل في رمضان والعشر الأواخر فاعتقدت في ليلة من الليالي الأخيرة في رمضان هي ليلة القدر، ماذا تقول في هذه الليلة؟ السيدة عائشة سألت هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي أي يا عائشة، قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. يبقى لو علمت إلينا ليلة القدر نقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أفضل دعاء تدعيه في هذه الليلة الطيبة المباركة ألا وهي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ونستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذ أحمد.
إزيك يا شيخنا؟
الحمد لله بخير.
طب دلوقتي احنا لو يعني في ليلة القدر،
نعم،
لو احنا مثلا في ناس بتقوم غلط، يعني في ناس المفروض بتفضل تصلي وكده، يعني ممكن طول الشهر يبقى مقاطع الصلاه ويجي ليله القدر ويصلي وكده، هل دي تتحسب له ليله القدر؟
طب باذن الله سؤال جميل وسنجيبك باذن الله تعالى.
طب وسؤال ثاني بس.
تفضل.
عندنا واحد صاحبنا يعني وكده على طول بيشعر الله ايه يموت وكده، والاحساس ده هل الاحساس ده بيبقى بجد ولا وسوسه ولا ايه؟
طب ممكن حضرتك بس تكرر السؤال مره ثانيه؟
عندنا واحد صاحبنا.
نعم.
فاهمني؟
ايوه نعم.
الو؟
ايوه مع حضرتك.
في واحد صاحبنا يعني زميلنا وكده في العمل وكده، فهو على طول بيشعر بالموت وكده، هل الموضوع ده بجد ولا وسوسه؟
حسنا باذن الله تعالى حضرتك تسال باذن الله على قناة الرحمة في طبعا عن طريق شريط الرسائل أو في برنامج فتاوى الرحمة، حضرتك بإذن الله تعرض هذا السؤال. أما السؤال الأول فليلة القدر، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نسي متى هي ليلة القدر، وفي نسيان النبي صلى الله عليه وسلم حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الناس تعمل في شهر رمضان كله، لأن لو النبي صلى الله عليه وسلم عرف متى هي ليلة القدر، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى هو ربنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نسيها متى هي، لو النبي أخبر الناس بمعاد ليلة القدر كان الناس طبعا زي ما حضرتك قلت هيتركوا الأعمال كلها، مش هيصلوا مش هيزكوا مش هيقرأوا القرآن في رمضان، وحياته في هذه الليلة ويعبدوا الله سبحانه وتعالى. ولكن ذلك خطر، إنها ليلة كريمة نكثر في رمضان من التذكير من التسبيح من الاستغفار من قراءة القرآن من تقديم الصدقات. عسى أن تكون هي في العشر الأوائل، عسى أن تكون في العشر الأوسط، عسى أن تكون في العشر الأواخر، لكن الذي يأتي في ليلة القدر. وطبعا لا تعتقد أن ليلة القدر ليلة 27، لا، ليلة ليست ليلة 27، وإنما هي كان هي في العشر الأواخر وكان هي في العشر الأول وكان في إنها عشر الأوسط، ولكن المهم أننا نعمل في رمضان حتى نتحرى ليلة القدر. فرمضان شهر المغفرة، شهر العتق من النار، شهر الرحمة، وبإذن الله تعالى نكمل حديثنا عن ليلة القدر. يبقى كده تكلمنا عن فضل ليلة القدر، سبب نزولها، ما سبب نزول ليلة القدر؟ لماذا نزلت هذه السورة؟ ولماذا ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل لنا ليلة القدر هذه خير من ألف شهر؟ هناك رجل لبس السلاح وجاهد في سبيل الله ألف شهر، رجل لبس السلاح ومشى وذهب ليجاهد في سبيل الله 1000 شهر. طب 1000 شهر يعادله كم سنة؟ يعادله 83 سنة و4 أشهر. 83 عاما و4 أشهر. 1000 شهر يعادله 83 سنة و4 أشهر. هذا الرجل جاهد في سبيل الله 1000 شهر، يعني 83 سنة و4 أشهر هذا الرجل جاهد في سبيل الله. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، هو المسلمون والصحابة تعجبوا من ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب جعلت أمتي أقصر الأمم أعمارا وأقلها أعمالا، فجعل الله سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر، وقال يا محمد ليلة القدر خير لك ولأمتك من 1000 شهر جاهد فيها ذلك الرجل. ونستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟
الحمد لله بخير. ازيك يا مي؟
الحمد لله.
كيف
أنا بحبك
حالك؟
في الله يا شيخ محمود.
أحبك الله ولازم
أسمع حلقتك كل جمعة.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك.
ممكن أقرأ؟
تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم.
يا مي.
نعم.
يقول المولى تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم، ما فيش بعد الميم ألف، فمن مدهاش نقول لما تحرم، لا، يا أيها النبي لما تحرم.
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.
جزاك الله خيرا معي، بارك الله فيك.
ممكن أختي تشترك معك؟
تتفضل.
إزيك يا شيخ محمود؟
الحمد لله بخير.
أنا ندى.
إزيك يا ندى، عاملة إيه؟
الحمد لله.
حافظة الدين والقرآن؟
نص.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا شيخ محمود.
جزاك الله خير يا ندى. طب هتقرأي لنا متيسة من القرآن؟ تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
جزاك الله خير ندى. وبالنسبة يا ندى، يقول المولى تبارك وتعالى: صراط الذين أنعمت وليس ألعمت. فنستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب الاتصال انقطع. إذن عرفنا ما سبب تسمية هذه السورة بهذا الاسم، عرفنا فضل ليلة القدر، عرفنا سبب نزول هذه السورة، عرفنا متى هي ليلة القدر. إذا ندخل على التفسير. يقول المولى تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا تفيد الجمع. طب ولكن إنا تعود على المولى سبحانه وتعالى. طب لماذا لم يقل المولى سبحانه وتعالى: أنا أنزلته في ليلة القدر، أي القرآن، ولكنه قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أحبابي إخواني وأخواتي، القرآن عظيم وليلة القدر عظيمة بفضلها وأجرها وصيامها وقيامها، عظيمة. والله سبحانه وتعالى أعظم من ليلة القدر ومن القرآن. لذلك قال: إنا أنزلناه. الجمع يفيد التعظيم، لا يوجد أحد مع المولى سبحانه وتعالى، وإنما قال إنا عائد على المولى سبحانه وتعالى، وإنما تدل على الجمع لتفيد التعظيم، تعظيم المولى سبحانه وتعالى. لماذا؟ ربنا سبحانه وتعالى إذا كان بيعظم نفسه، ربنا سبحانه وتعالى إذن بيدلنا أيضا الله سبحانه وتعالى الخالق عظيم، فالمخلوق أيضا عظيم ولكن ليس كالمولى سبحانه وتعالى. فالعظيم حينما يرزقنا بشيء لازم يكون شيء هذا الشيء أيضا عظيم. إذن الله سبحانه وتعالى عظيم، وليلة القدر عظيمة، والقرآن الكريم عظيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. الهاء هنا ضمير عائد على القرآن الكريم، أنزلناه في ليلة القدر، الهاء عائد على القرآن. طيب كثير من الناس يعرفون أن القرآن نزل في 23 سنة، يبقى إذن ما معنى هذه الآية؟ أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن كله نزل في ليلة القدر. طب 23 سنة، ما علاقة 23 سنة بليلة القرآن نزل في ليلة القدر مرة واحدة؟ سأجيبك على هذا السؤال، ولكن نتحدث كلمة عن القرآن الكريم. بداية أتحدث عن تعريف القرآن. القرآن كلمة تشير إلى القراءة، القرآن كلمة تشير إلى القراءة، ولأن القرآن يقرأ لذلك سمي قرآنا، كقول الله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، لأن القرآن يقرأ لذلك سمي قرآن. طيب عاوزين نعرف أسماء القرآن الكريم. القرآن ملوش اسم واحد. وقبل أن ندخل على أسماء القرآن الكريم أنبه حضراتكم بأن لا يصح أن نطلق على أي كتاب من الكتب القرآن الكريم، هو كتاب الله الوحيد المختص باسم القرآن الكريم. أسماء القرآن الكريم: القرآن كما قلنا، التنزيل قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، الكتاب قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين، أيضا الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ندخل على وصف القرآن الكريم، لن تجد أبلغ ولا أشمل ولا أعظم من وصف النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. وقد جاء في الأثر أن القرآن كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، هو الذكر الحكيم، هو الصراط المستقيم، من حكم به عدل، ومن قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا هو وصف القرآن الكريم. طيب تعريف العلماء للقرآن الكريم. قال العلماء أن القرآن هو كلام الله المعجز المنزل على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الأمين جبريل عليه السلام، المكتوب في المصحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بالفاتحة، المختتم بسورة الناس. إذن تعريف العلماء للقرآن الكريم تحدثنا عنه. ندخل على فضل القرآن الكريم. إذا أردنا أن نعرف فضل القرآن الكريم فإننا نعجز عن ذلك. أيوة نعجز. لماذا؟ لأن فضل القرآن الكريم بحر لا شاطئ له. ولكن على سبيل المثال من فضل القرآن الكريم أن من يتلو ويقرأ القرآن الكريم يتاجر تجارة رابحة مع المولى سبحانه وتعالى. أتريد أن تتاجر مع المولى سبحانه وتعالى العليم القدير؟ أتريد أن تتاجر مع المولى سبحانه وتعالى؟ وأكيد طبعا أن التجارة مع الله سبحانه وتعالى تجارة رابحة، لن تبور لن تخسر. إذا كنت تريد تجارة مع الله سبحانه وتعالى اقرأ القرآن. يقول المولى تبارك وتعالى في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ومن فضل القرآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونلاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت على خيركم من تعلم القرآن وسكت عن ذلك، وإنما قال وعلمه. يجب أن من حفظ القرآن وتعلم القرآن يجب أن يعلمه لغيره. وأيضا من فضل القرآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. سنتحدث عن شرح هذا الحديث ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا عبد الرحمن.
ازيك يا شيخ محمود؟
الحمد لله بخير.
بارك الله فيك وإني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
قبل ما أقرأ أخويا أقرأ وراي.
طب حسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن
جزاك الله خيرا يا عبد
الرحمن. اقرا وراي.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخويا اقرا وراي بره.
طب حسن اتفضل انت الاول.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
جزاك الله خيرا.
أخويا بقى يقرأ.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكرم إن شاء الله.
اتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
جزاك الله خيرا بارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم حكمة توافق حكمة لقمان وحياء كحياء عثمان بن عفان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم ممن عبدوا ربهم وسبحوه وسمعوا القرآن ورتلوه وعرفوا الرسول واتبعوه وشهدوا رمضان وصاموه وحاربوا الشيطان وأبغضوه وأغاثوا الملهوف وأعنوه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ما معنى هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على قراءة القرآن، فالقرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. حينما يخرج الإنسان من القبر يوم القيامة يخرج الإنسان وشكله شاحب أسود، يأتيه القرآن. اختلف العلماء في وصف القرآن الكريم، قالوا أنه يأتي للرجل على هيئة رجل يظهر عليه آثار الهدى والتقى ويظهر عليه النور، وقيل أنه يأتي للرجل على شكل نور. فالقرآن يكلم صاحبه ويقول له هل تعرفني؟ فيقول صاحب القرآن ما أعرفك، ما عرفكش. فيقول القرآن أنا صاحبك القرآن، أنا الذي كنت معك في الدنيا. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. السؤال المهم الآن، كيف نزل القرآن الكريم؟ كثير منا يعرف أن القرآن نزل في 23 سنة، ولكن الذي لا يعرفه الكثير منا أن القرآن نزل مرتين. المرة الأولى من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وذلك في ليلة القدر، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. بأول نزول القرآن مرة واحدة، نزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. طيب لماذا نزل القرآن مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا؟ يصيبك الدهش ويملك العجب فؤادك وتقول لماذا نزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا؟ أقول لك لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم الملائكة شأن القرآن الكريم، أن شأنه غير شؤون الكتب السابقة، له شأن غير شأن الكتب السابقة، له شأن خاص به، وذلك نوع من الاحتفاء بالقرآن الكريم. طب المرة الثانية نزل القرآن كما نعرف وكما يعرف الكثير في 23 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الأمين جبريل حسب الحوادث ووقوعها. طب لماذا نزل القرآن مفرقا في هذه المرة؟ القرآن نزل مفرقا في 23 سنة، لماذا نزل القرآن مفرقا؟ لأسباب عديدة. أول سبب تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم أمام أذى الكفار والمشركين، فيحكي له المولى سبحانه، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد اصبر، ويحكي له الله سبحانه وتعالى أحداث الأمم السابقة والرسل قبله، ويبين له كيف كان موقفهم وأن قومهم كانوا بيكذبونهم ويؤذونهم، وهي حصول مولى سبحانه وتعالى على الصبر. يقول مولى تبارك وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ويقول مولى تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. طب السبب الثاني من سبب نزول القرآن مفرقا في 23 سنة تلطفا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتهيئة للوحي الثقيل الذي ينزل عليه. ففي بداية الأمر يقول المولى تبارك وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي القرآن الكريم. وبالفعل القرآن ثقيل، له هيبة، له روعة، له وقار، بدليل قول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طب ثالث سبب من سبب نزول القرآن مفرقا في 23 سنة حتى يكون سهلا على الصحابة أن هم يحفظوه. لو القرآن نزل مرة واحدة أيضا من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة كان من الصعب على الصحابة أن هم يحفظوه. طيب قولوا بقى السبب الرابع من سبب نزول القرآن مفرقا في 23 سنة، هو حسب الحوادث ووقوعها. حسب الحوادث، فمثلا غزوة حنين: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، نزلت في غزوة حنين. طيب آخر سبب من أسباب نزول القرآن مفرقة ما هو؟ هو التدرج في تشريع الأحكام. ما معنى هذا الكلام؟ القرآن الكريم حل مشاكل عجزت جميع الدول وكل الدول وكل الأمم عن حلها. فمثلا الخمر تعجز كل الدول وكل الأمم عن مشكلة تحريم الخمر. انظر بقى إلى تدرج القرآن الكريم في تحريم الخمر. أول ما نزل القرآن الكريم في تحريم الخمر ذكر الله سبحانه وتعالى أنها شيء منفر وليست رزقا حلالا، وكمان ليست رزقا حسنا. قال تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يبين الله سبحانه وتعالى الإثم والمنافع في الخمر، ولكن الإثم أكبر من المنافع. أما في المرة الثالثة يبين الله سبحانه وتعالى تدرج، يعني جزئي، يعني تحريم جزئي، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. بعد ذلك نزل التحريم كليا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أحبابي الوقت قد انتهى، وطبعا ده كان آخر سبب من أسباب نزول القرآن مفرقا. وقتنا قد انتهى، نكمل حديثنا عن القرآن الكريم بإذن الله تعالى في المرة المقبلة إن أحيانا الله. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، نسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.